السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 24 من شهر شوال لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الخامس من شهر السادس لسنة 21 و2000 من الميلاد. ووصلنا إلى الآية 31 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. في هذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى بسورة الأنعام يبدأ الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالتعجب، تعجب من حالهم، يعني كيف خسروا هؤلاء، كيف ستكون خسارتهم عظيمة يوم القيامة عندما يجدون أن مأواهم إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قد خسر، أي خسروا خسارة عظيمة. من؟ قال الذين كذبوا بلقاء الله بهذا اليوم بالبعث، الذين قالوا بالكفر بالبعث، أنهم لا يؤمنون بالبعث، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، كانوا ينكرون البعث. الله تبارك يقول هؤلاء الآن يرون خسارتهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي بالساعة بيوم القيامة بجمع الناس. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. الساعة هي الصاخة، وهي الطامة، وهي الحق، وهي القارعة، وهي يوم القيامة، وهي يوم الحسرة. هذه أسماء كثيرة ليوم القيامة، وسمي هذا اليوم بالساعة لقصره، لقصره عند الله تبارك وتعالى، سماه ساعة. فهذا اليوم قصير عند الله تبارك وتعالى، عند الناس طويل، عند الله تبارك وتعالى يوم واحد يحاسب الناس كلهم سبحانه وتعالى، ولذلك سماه ساعة. يقول الله جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة بغتة فجأة، ولتأتينهم بغتة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينشر الرجلان الثوب بينهما فلا هما يتبايعان ولا هما يطويانه، ويليط الرجل حوضه فلا يسقي منه، ما يمديه يسقي منه، ويرفع الرجل لقمته إلى فيه فلا يطعمها. فجأة هكذا تأتيهم الساعة. فإذا جاءت الساعة فجأة ما يدرك إنسان، يتخذ قرارا انتهى الأمر خلاص، أمهلة في هذه الدنيا ما أمهل، وهذا الكائن من تقوم عليهم الساعة، تأتيهم فجأة هكذا بغتة، كما قال الله تبارك وتعالى، يقول: إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، يعني بعد أن يبعثوا، يا حسرتنا المتحسرون هم والمتحسر عليهم هم، يعني هم متحسرون متحسر عليهم، يعني يتحسرون على أنفسهم، وجعلوا الحسرة كأنها شيء ينادى، يا حسرة احضري، تعالوا شوفوا، كما يقول يا ليتني يا أسفة. فهنا هم يقولون يا حسرتنا، تحسر ندم في ذلك اليوم العظيم، يا حسرتنا على ماذا؟ قالوا على ما فرطنا فيها، فرطنا التفريط تضيع، فرطنا في هذه الساعة أو فرطنا في هذه الدنيا أو فرطنا في أعمالنا، كلها داخلة في هذا الباب. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي الأعمال، لم نحرص على صلاة، لم نحرص على زكاة، لم نحرص على بر، لم نحرص على تقوى، لم نحرص على البعد عن المعاصي، فرطنا فيها في الأعمال، أو فرطنا فيها أي في الدنيا لعب واللهو وغفلة وابتعاد عن الحق وظلم للناس وظلم للنفس، فرطنا فيها في هذه الدنيا، أو فرطنا فيها أي ضيعنا الآخرة. الآن الناس يدخلون الجنة ويتنعمون أبد الآبدين، ضيعنا هذا النعيم علينا، فكل هذا داخل في قول الله تبارك وتعالى عن أولئك القوم أنهم يقولون على ما فرطنا فيها أي ضيعنا. تصوروا هذه الحسرة. طيب نحن الآن ما زلنا في سعة، ما زلنا في هذه الدنيا، فهذا نداء مني لكل أحد، وأنا منكم، من كان قاطعا لرحمه فليصلها، من كان مقصرا في صلاته ما زال فيه مجال أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، من كان مقصرا في زكاته، من كان مقصرا في تساهله في موضوع الربا، من كان متساهلا في ظلم الناس، في حق الجار، في حق الأولاد، في حق الزوج، في حق الزوجة، في حق الوالدين، في أي شيء، إذا كنا الآن مفرطين فلنتدارك هذا القرآن والسنة، تنبيه. وما الفائدة من كتاب الله تبارك وتعالى إذا لم نتدبره؟ كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. هذا من التدبر، أن نعرض هذا الأمر على واقعنا اليوم، هل نحن اليوم مفرطون؟ طبعا ما في أحد يستطيع أن يحكم على الناس، لكن كل أحد يستطيع أن يحكم على نفسه، كل واحد فينا يعلم حاله، هل هو مفرط، هل هو مقصر، هل أموره طيبة، هل فعل ما أراد الله منه وانتهى عما نهى الله عنه، أو أنه مفرط. كل واحد يراجع نفسه، كلنا عينا نراجع أنفسنا، فإذا راجعنا أنفسنا وتبين لنا أننا مفرطون نبكي ونحزن ونلطم ونقول يا حسرتنا، لا، هذا يوم القيامة. إذا ما الذي نفعله؟ نصحح، نتدارك، نسلك الطريق المستقيم حتى نأتي يوم القيامة ونرى المتحسرين ولا نتحسر، بل نفرح بلقاء الله تبارك وتعالى لأننا استفدنا من هذه المواعظ، استفدنا من قول الله تبارك وتعالى عن أولئك الكفار أنهم يقولون يا حسرتنا على ما فرطنا، نحن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم يقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ثم بيّن الله تبارك وتعالى حالهم هناك في يوم القيامة، قال وهم يحملون أوزارهم، أي ذنوبهم وأخطاءهم وتقصيرهم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ثم قال ألا ساء ما يزرون، يعني يا شين الذين يزرون، لأنهم سيعذبون عند الله تبارك وتعالى بهذه الآثام، يحملونها على ظهورهم يوم القيامة. فهم كما يقال من حيث الحسرة، من حيث ثقل الذنوب التي يحملونها، من حيث نظرهم إلى أهل الحق وكيف أنه، كل هذا عذاب لهم، عذاب نفسي، عذاب بدني، كل هذا العذاب يجدونه في ذلك اليوم، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. ثم قال سبحانه وتعالى محذرا منبها، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هذه حقيقة الحياة الدنيا. يخبرك من؟ يخبرك خالقها، يخبرك علام الغيوب سبحانه وتعالى، يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هذه هي الحياة الدنيا لعب ولهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالله جل وعلا يخبرنا عن حقيقة هذه الحياة الدنيا، والذي يخبر من؟ خالقها مجيدها سبحانه وتعالى. يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لأن هذه الحياة هي دار ابتلاء، ليست دار قرار واستقرار أبدا، وإنما هي ممر. إنما الحياة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وقيل سميت الدنيا من الدناءة، من دناءتها، وقيل الدنيا من قرب زوالها أو من قربها منكم. وعلى كل حال الله جل وعلا يبين لنا حقيقة هذه الحياة، يقول وما الحياة الدنيا التي تتقاتلون عليها، التي عندكم الولاء والبراء لأجلها، الذي عندكم الحب والبغض لأجلها، هذه الحياة ترى هي لعب ولهو بالنسبة للكفار، لعب ولهو، يلعبون ويلهون. حتى بعض من ينتسب إلى هذه الملة ممن انحرف عن جادة الصواب أيضا عنده لعب ولهو، حتى عبادتهم لعب ولهو، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلاة يصفرون ويصفقون، هذه صلاة. وأنتم ترون الآن بعض الفرق الضالة الآن نفس الشيء، يرقصون ويصفقون ويغنون ويدعون أن هذا دين، ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأمور، حتى عبادتهم حولوها إلى لعب ولهو. الله جل وعلا يخبرنا فيقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ثم قال وللدار الآخرة خير، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، ما تكون خيرا للجميع، وإنما هي خير للذين يتقون، لأنها بالنسبة للذين لا يتقون شر. عذاب القبر بالنسبة لهم نعيم، عذاب القبر بالنسبة لهم نعيم لما سيلقونه في الآخرة. ولذلك يقول: من بعثنا من مرقدنا، سموه مرقدا مقارنة بما سيأتيهم من العذاب والعياذ بالله. وإذاك الله تبارك وتعالى هنا يقول: وللدار الآخرة خير ولكن للذين يتقون، وليست لكل أحد خير، بل للكفار والفسقة والفجار ليست خير. هؤلاء الكفار ليست خير لهم، بالعكس الدنيا خير لهم، سواء كان غنيا أو كان فقيرا. إن كان غنيا فمتمتع بهذه الدنيا، مستحيل تكون الآخرة خير وهو في عذاب جهنم، أعاذنا الله وإياكم. بل وكذلك من كان فقيرا كذلك الآخرة أشد والعياذ بالله. ويذكرون أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكان قاضي قضاة مصر، وكان غنيا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فمر وهو على فرسه دبته وهو ذاهب إلى القضاء، فلقيه يهودي فقير، يهودي فقير، فقال له: يا أيها القاضي أسألك سؤالا. قال: تفضل. قال عن نفسه: إنه يهودي. طيب ما سؤالك؟ قال: أليس رسولكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نعم. قال: فهل أنت الذي فيه سجن وهل أنا الذي فيه جنة؟ أنت بجنة ونعيم استانس غني، هل أبها وهل جمال وهل غنى وكذا، أنا شوف حالي فقير متقع وكذا، وين جنة الكافر وين سجن المؤمن؟ كأنه يكذب الحديث، يقول: كيف يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال له الحافظ بن حجر: إن مت على ما أنا عليه فما في الجنة بالنسبة لما في الدنيا كأنني كنت في سجن، هناك النعيم الحقيقي. وإن مت على ما أنت عليه، يقول حق اليهودي، فأنت الآن في جنة مقارنة بما سيأتيك من العذاب إن مت على هذا الأمر. فإذا الدار الآخرة خير لمن؟ للمتقين فقط، أما غير المتقين فلا تكون خيرا لهم، لأنها دار ثواب وعقاب، في ثواب في عقاب، في ناس يثابون في ناس يعاقبون في هذه الدار. يقول الله تبارك وتعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون، هؤلاء تكون لهم خير. ثم قال: أفلا تعقلون، أما عندكم عقول؟ كيف تقدمون ما يقدم الدنيا على الآخرة، ما يقدم الفانية على الباقية إلا من لا يعقل. الذي لا يعقل هو الذي يقدم هذه الدنيا على الآخرة، هو الذي لا يعقل فقط. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالذي يقدم الفانية على الباقية لا عقل له، ما يفهم ماذا تعني الدنيا بالنسبة للآخرة، حياة منغصة. كم مرة بكيت في هذه الحياة، كم مرة مرضت في هذه الحياة، كم مرة تعبت نفسيا في هذه الحياة، ثم ستموت بعد هذه الحياة، وقد يكون الحال كحال ذاك اليهودي، فقر مدقع في هذه الدنيا. فمن يقدم هذه الفانية على الباقية؟ كيف يقدم الإنسان هذه الدنيا التي هي لهو ولعب على ما فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ دار البقاء، فهي أعظم من هذه الدنيا بحقيقتها وبدوامها وبنعيمها واستمرارها، لا تنقطع، خالدا مخلدا فيها في جنات النعيم. صلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها. وهنا قراءتان في قول الله تبارك وتعالى وللدار الآخرة، والقراءة ولدار الآخرة، وللدار الآخرة ولدار الآخرة، وكذلك أفلا تعقلون في قراءة أفلا يعقلون. والخطاب هنا إن كان للمؤمنين فهو تحذير، يعني يا من جرتكم الدنيا، ما زال موحدا لكن خادته الدنيا، يعني مؤمن عنده معاصي، عنده تقصير، عنده كذا، اعقل، انتبه، الآخرة خير لك من هذه الدنيا، اعقل. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. وإن كان المخاطب الكافرون فإنه يكون المعنى من باب التوبيخ، توبيخ لهم والإنكار عليهم، أفلا يعقلون كيف جرتهم هذه الدنيا وتركوا أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد نعلم، علم الله تبارك وتعالى يشمل ما مضى ويشمل الحاضر ويشمل المستقبل سبحانه وتعالى. قد نعلم أي نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، وفيها قراءتان يحزنك ويحزنك. ما الذي كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يقولون. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون كذاب، ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، وغير ذلك من الأمور التي سبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه واتهموه في عقله صلوات ربي وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى يقول ما يخفى علينا هذا الذي يقولونه لك، ونعلم أنه يحزنك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. لكن اسمع يا محمد، فإنهم لا يكذبونك. يعني خذها قاعدة، هؤلاء يعلمون أنك محق، لا يكذب، وفي قراءة لا يكذبونك، أي لا يجدونك كاذبا. والثاني لا يكذبونك أي في قرارة أنفسهم هم مصدقون أنك نبي. طيب إذن الكبر، الكبر والعناد عند هؤلاء القوم، يعاندون يكابرون. ولذا ختمها بقوله سبحانه وتعالى ولكن الظالمين، أي هؤلاء الكافرون، يقول ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هؤلاء الكافرين مشركين، هم يجحدون جحد عناد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا لا نكذبك ولكننا نكذب الذي جئت به. يعني قل حنا لا نكذبك، ندري أنك أنت ما تكذب. وقد ذكرنا الدرس الماضي أن الأخنس ابن شريق أتى أبا جهل فقال له يا أبا الحكم، وهذا لقبه في الأصل بين الناس أبو الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بأبي الجهل. فهذا الأخنس بن شريق أتى أبا جهل فقال له يا أبا الحكم لا أحد يسمعنا، يعني خذ راحتك في الحديث، كن صادقا معي، لا أحد يسمعنا الآن. قال نعم. قال أمحمد صادق أو كاذب في عقيدتك أنت الآن؟ قد ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن الأخنس بن شريق وأبا سفيان بن حرب وأبا جهل كانوا إذا نام الناس في الليل يذهبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يجلسون بجانب البيت يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالأخنس بن شريق أتى أبا جهل فقال له: يا أبا الحكم، أمحمد صادق أم كاذب؟ عطني إياها من التالي، عطني الزبدة. أمحمد صادق أم كاذب؟ قال: والله إن محمد لصادق. وهذه تؤكد قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك. هذا أبو جهل يقول هكذا للأخنس بن شريق، يقول: والله إن محمد لصادق، والله ما كذب محمد قط. هذه شهادة من؟ شهادة فرعون هذه الأمة، شهادة أبي جهل، يقول: والله إن محمد لصادق، والله ما كذب محمد قط، ولكن هذا الجواب: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي. أن يدرك هذا؟ والله لا نصدقه أبدا. فإذن هو عناد وكبر. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: يا محمد، إنا لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به، نكذب الذي جئت به. فأنزل الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: فإنهم لا يكذبون، قلنا فيها قراءتان: لا يكذبونك، لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم سل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك، لست بدعا من الرسل، كذبت رسل من قبلك، كذب موسى، كذب عيسى، كذب إبراهيم، كذب صالح، كذب هود، كذب شعيب، كذب لوط، ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا كذبه قومه، يمكن يستثنى آدم عليه الصلاة والسلام، لكن ما من نبي إلا كذبه قومه لما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. فيا الله جل وعلا يهونها على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وقد كذبت رسل من قبلك، لست وحدك الذي كذبت، كذبت رسل من قبلك. كأنه يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر عليهم، كذبت رسل من قبل، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تحزن، كذبت رسل من قبلك. لأنه قال: أو قد نعلم إنه ليحزنك، هذا التكذيب. ثم يقول له: لا تحزن، كل الأنبياء هؤلاء أسوتك، هؤلاء قدوتك، هؤلاء مثلك، رسل من عند الله تبارك، كذبوا فلست بدعا، تحمل، لك فيهم أسوة، أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، فكن إيش؟ فكن مثلهم، فاصبر كما صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. طيب، التكذيب أليس إيذاء؟ أليس أحزنه؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فالتكذيب إيذاء. قال أهل العلم: هذا من باب عطف العام على الخاص، التكذيب شيء من الإيذاء لكن الإيذاء أعم، فذكر صورة من صور الإيذاء ثم ذكر الإيذاء كله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. أما أذية المرسلين فصوره كثيرة: تكذيب، الاتهام بالعقل، القتل، في أنبياء قتلوا، التعذيب، السخرية، الاستهزاء، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه عن نوح عليه الصلاة والسلام، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، في صالح عليه الصلاة والسلام وفي هود، بدأوا يسخرون من أنبيائهم ويستهزئون بهم ويقتلونهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالله جل عليهم، فالله تبارك وتعالى يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. لكن النهاية يقول الله تبارك وتعالى: حتى أتاهم نصرنا. يعني إذن سيأتيك نصرنا، أنت واحد من الرسل بل سيد الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. فكما جاءهم نصرنا فسيأتيك أنت أيضا نصرنا، فاصبر اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وسيأتيك نصرنا كما أتاهم نصرنا. سيأتي نصر الله تبارك وتعالى، وجاء، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالله تبارك ينصر رسله سبحانه وتعالى. يقول: حتى أتاهم نصرنا، فكما أتاهم نصرنا سيأتيك أنت أيضا نصرنا. ثم قال: ولا مبدل لكلمات الله. كلمات الله، الأصل هنا المقصود بكلمات الله القدرية الكونية، اللي هي كن فيكون، ما شاء الله، اللي هي المشيئة، ما شاءه الله تبارك وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، خلاص سيغلب، لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. ما يستطيع أحد يقول لا لن ينتصر، أنا قلت ينتصر، انتهى الأمر، يقول الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة كلمات الله، وهي الكلمات القدرية الكونية اللي هي كن فيكون، هذه لا مبدل لكلماته، لا يستطيع أحد أن يغير شيء مما أراده الله تبارك وتعالى، لا يمكن، لا مبدل لكلمات الله. وقال بعض العلم: يمكن أيضا أن يكون المراد لا مبدل لكلمات الله الشرعية، كلامه الشرعي سبحانه وهو القرآن الكريم، لا يستطيع أحد أن يبدله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا مبدل له. قد يقول قائل: طيب الله سبحانه سيقول: وإذا بدلنا آية مكان آية، أليس الله تبارك وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ نقول: نعم، هو الذي يبدل، لكن لا أحد يستطيع أن يتدخل في هذا. أما هو فنعم، فالنسخ والتبديل من الله، هذا شأنه سبحانه وتعالى. لكن أحد يتدخل يبدل كلمات الله، لا يمكن أبدا، لا يمكن، لأن الله تبارك قال: انتهى الأمر، لا مبدل لكلمات الله، كلام الله محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، انتهى الأمر، لا مبدل لكلمات الله. ثم قال: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي جاءك من خبر المرسلين. والنبأ هو الخبر العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، دائما النبأ هو الخبر العظيم. يقول: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من أخبار المرسلين، الشيء العظيم في أخبارهم وأحوالهم مع أقوامهم. ولقد جاءك أي يا محمد من نبأ المرسلين. وهنا قد يقول قائل: هناك آية قد يكون ظاهرها التعارض، وهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال: طيب هنا متى نصر الله؟ يعني يئسوا، كيف يقول صبروا؟ هذا ظاهره انه يأسون. قل لا ابدا. قال اهل العلم ليس معنى كلامهم متى نصر الله هو على سبيل اليأس، وانما قالوا على سبيل الاستعجال، يعني اللهم ائت بنصرك، اللهم عليك بهم، اللهم عذبهم، كما وقع ليونس عليه الصلاة والسلام لما كفر به قومه صلوات ربي وسلامه خرج مغاضبا. فهنا ليس المقصود هو اليأس، وإن المقصود هو الاستعجال، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يا رب ائت بنصرك، لا أنهم يأسوا من نصر الله، لا أنهم يأسوا من نصر الله، ولكنهم سألوا أن يستعجل الله بهذا النصر سبحانه وتعالى ويعذب الكافرين. كنا سنكمل لكن الوقت أزف، نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة بس. يقول سائل: هل يصح هذا الدعاء اللهم اجعلني جندا من جندك وسخرني لطاعتك؟ يعني السؤال هذا يعني أرجو أن يكون يعني جوابه لغيره من الأسئلة. دعوا عنكم يعني الأدعية التي يؤلفها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، اللي يبي يدعو يدعو بالأدعية المأثورة. نبحث، يبحث الناس كثيرا عن أدعية غريبة وكلمات منمقة ومرتبة وسجع ومدري إيش. عليك بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، هو علمنا الدعاء وبماذا ندعو. عليك بالقرآن والسنة. أنا لا أقول لا يجوز، يجوز، لكن ليس هذا هو الدعاء. أنت أليس الإنسان يريد الأفضل ويريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ تقرب إلى الله بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما تأليف هذه الأدعية وكذا، يعني كثر ما تقدر ابتعد عنها. خذ الأدعية المأثورة سواء في الكتاب أو في السنة أو حتى عن بعض الصحابة أو شيء كذي، يعني أدعية تناقلها أهل العلم. أما الأدعية المحدثة هذه ابتعد عنها قدر ما تستطيع. يقول: ما هو اللحن في القرآن، وما هو اللحن في الدعاء، وما هو اللحن في الأذان، وهل هو جائز؟ اللحن في القرآن نوعان، اللحن في القرآن نوعان، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي يعني الواضح هو الذي يخطئ في القرآن بالفتحة والضمة ويقرأ غلط، يقرأ غلط، هذا يسمى لحن جلي واضح يعني. واللحن بالقرآن الخفي اللي هو اللحن بأحكام التجويد، يعني ما يعطي المد حقه، ما يقول بالإخفاء، ما يقرأ ب يعني ترقيق مثلا الراء وتفخيمها، حروف الاستعلاء، حروف الاستفال وكذا، اللي هو الأخطاء في التجويد. الأخطاء في التجويد هذا لحن خفي، والأخطاء في القراءة في التشكيل وكذا فهذا اللحن الجلي، واللحن الجلي محرم قطعا. اللحن الخفي يتساهل فيه يعني أهون من اللحن الجلي، لكن شك أن الإنسان ينبغي له أن لا يلحن في القرآن، لا لحن جلي ولا لحنا خفيا. اللحن في الدعاء اللي قلنا قبل قليل، أن الإنسان يأتي بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، هذا من اللحن في الدعاء الذي يعني كرهه أهل العلم. اللحن في الأذان، اللحن في الأذان يعني أيضا قال أهل العلم نوعان، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنكر على أحد المؤذنين قال: فإنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا، تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. تلحن قال أهل العلم أي تخطئ، ما تقول الأذان صح، يعني مثل الحين بعض الناس يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا عفوا، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لحن، هي أن لا إله إلا الله مو أن لا إله إلا الله، هذا لحن. طيب، وقس على ذلك. واللحن النوع الثاني الذي قال أهل العلم يكون في الأذان هو التطويل الزائد. الأصل في الأذان مثل القرآن، يعني المدود اللي فيه اللي هي 6 حركات في المتصل، 4 أو 5 في المنفصل، العارض للسكون 2 4 6 وهكذا، يعني المدود نفسه اللي في قراءة القرآن مدود. بعضهم يطيل في الأذان إطالة زائدة يعني. طيب سير نقول طرفة ها. حدثني أحد الأئمة والمؤذن، المهم أنا حاضر، المؤذن والإمام كلاهما موجود يعني، بس اللي حدثني الإمام والمؤذن يسمع، جالس يسمع ويضحك يقول صحيح. فيقول كان الشيخ بن باز الله يرحمه كان عنده درس في المسجد، فاستغرق الدرس وقت المغرب كله حتى دخل وقت العشاء، فاستأذنه الشيخ فقال يا شيخ بس فقط يؤذن ثم تكمل الدرس. قال نعم. فهذا يقول مسكت الميكروفون واقف بجانب الشيخ فبدأ يؤذن، وهذا ما شاء الله صوته جميل والنفس عنده ما شاء الله. فيقول لما وصلت حي على الصلاة حي الفلاح خدت راحتي، يقول هذا أنا ما أعرف مثله، بس إنه حي على الصلاة جميل صوته، يقول وأنا أقولها ولا الشيخ بس يدخل أقصر 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 يهاوشة يعني خف شوي شان أقصر، يقول فما عرفت أكمل الأذان تخربطت يقول. فالمهم فيقول صرخ علي الشيخ وكذا ومكملت يقول الأذان. فلما خلصت الأذان فالشيخ من بعد على طول تكلم بعد الأذان، قال أنا أعلم أن البعض الآن قد يقول لماذا لم تنصحه بينك وبينه، لماذا يعني تنصح من أحرجته أمام الناس وكذا. قال أنا كنت في هذا المسجد قبل 2 شهر، الشيخ بن باز يقول، وأذن نفس هذا الأذان ما كلمته، ناديته لوحده ونصحته لكن لا يستمع النصيحة، يقول نصحته لوحده لكن ما يستمع النصيحة، إيش أعمل له يقول. فقلت له المؤذن، قلت له صدق قايل، قال لي والله نسيت. فهذا لحن، هذا لحن في الأذان اللي هو التطويل الزائد هذا الذي يفعله بعض المؤذنين. لكن لا شك أن الأذان الأصل فيه الصوت الجميل. عبد الله بن زيد لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رأى الأذان في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه إلى بلال، ما قال لأذن أنت، قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني صوت أجمل من صوتك. لذلك يستحب أن المؤذن يكون صوته جميلا، لكن فرق بين الصوت الجميل وبين المدود الزائدة. طيب هل صح أن هناك ملكين يسألون الميت في القبر؟ نعم نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيانه ملكان فيقعدانه وينهرانه ثم يقول له من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي يعثى فيكم. نعم صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله تبارك وتعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما معنى ضنكا؟ ضنك هي العيشة الضيقة، العيشة غير المريحة مزعجة، الضنك الضيق في العيش. عن ذكري يعني عن ذكر أوامر الله ونواهيه وبعده عن، لا يذكر الله لا يقرأ القرآن كلما بعد، كذلك أتتك آياته فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هذا هو الإعراض عن ذكر الله. ومن يعرض عن ذكر الله نقيض له شيطان فهو له قرين. فهذا الذي يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى سواء في الصلاة في القراءة في الدعاء في التسبيح في الأوامر والنواهي، كل هذا إعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. كيف أصل إلى أعلى مراتب اليقين بالله في كل شيء؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الإسلام فذكر، ثم سئل عن الإيمان فذكر، ثم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه الإحسان، درجة الإحسان. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة درجة الإحسان هو أن يعبد الله كأنه يراه، فهذا قد وصل إلى هذه الدار، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. يقول تقوم إحدى الشركات ببناء منازل للموظفين بالأقساط، ولكن شرط في العقد مفادها أو مفاده هو أن الشركة تقوم بفسخ العقد إذا لم يدفع الأقساط أو لم يستمر دفع الأقساط، وخصم 10% من قيمة الوحدة السكنية. هل هذا العقد جائز؟ يعني هو طبعا إذا كان الإنسان ما يدفع الأقساط يسحبون منه هذه القسيمة أو هذا البيت لأنه لا يدفع الأقساط. أما الخصم هذا يعني إذا كان يترتب عليهم يعني خسائر وكذا فلهم حق في ذلك، إذا كان ما يترتب عليهم خسائر لا ليس لهم ذلك. تقول كيف أحمي بناتي في الجامعة من الاختلاط بالرغم من حجابهن وصلاتهن ولكن الأغلبية غير محجبات؟ نعم يعني تؤدبهن حيث يعني لا يختلطن البنات السيئات، لا يكلمن الشباب، يلتزمن يعني الهدوء، عدم الضحك بصوت عالي أمام الناس، ابتعدن عن أي شيء يثير يعني حدثني أحدهم، إن شاء الله كلامه صحيح لكن الله المستعان. يعني يقول أنا كلمتني أمه، يعني اتصلت فيني أمه سألتني، قالت لي دقت علي تلفون قالت لي فلان مو صاحي عن ولدها، قلت لها عسى ما شر، قالت جاي من أمريكا يدرس بأمريكا، هو جاي من أمريكا يقول قاعد هنا 3 شهور، فربعة قالوا لا أنت قاعد الحين 3 شهور خذ لك مادة مادتين على الأقل دام إنك قاعد ما عندك شيء، خذ لك مادة مادتين أساس تخفف عليك هناك. فقال فكرة، فأخذ له مادة أو مادتين في الجامعة، نسيت تخصصه شنو بس يعني اختلط تجاري أو شيء إداري شيء زين، فيقول أخذ له مادتين قاعد 2 أسبوع وطلع سحب المادتين. فقالت لما ليش طلعت؟ قال فتنة. قالت لي يا ابن أمريكا تقول لي فتنة الكويت، شو الحكي هذا؟ مو راضي مو متقبل يعني هالكلام هذا. فكلمته أنا أعرفه، كلمته قلت له فلان صدق أنت قالت؟ قال لي قلت له شلون؟ قال بأمريكا يين يدرسون البنت هناك إذا ما تكلمها ما تكلمك، يقول يا هي تدرس هذا غير أن عندها رفيجها وخالصة ما لها شغل فيك، فمرات تجي الجامعة مو غسلة ويها، يقول يا تدرس وين يدرسون بعضهم، يقول بعضهم وين تدرس مكياج وعطر وضحك والمرات تحاجيك ومرات كذا، يقول ما قدرت هناك ما تبي ما حد حولك، هني ما تبي يونك تحرشون فيك بعض البنات الله المستعان. فالقصد ان يعني تكلم هؤلاء البنات انهم يعني يبتعدنا عن البنات السيئات، يبتعدنا عن مخاطبة الشباب وغير ذلك من الأمور الله المستعان. اختبار القدرات، هل يجوز مذاكرة تسريبات اختبار القدرات على الرغم من المختبرين قد تعهدوا بعدم تسليم أي شيء شفوي وهي الآن تباع بالمكتبات والجامعة على علم بذلك؟ يعني إذا تعهدوا أنهم لا يذكرون الأسئلة لغيرهم يلتزمون، المسلمون عند شروطهم طالما اشترطوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، طالما أنهم وافقوا على هذا الشرط يلتزمون به. أما قضية أن مكتبة الجامعة أو بعض المكتبات علم الجامعة تبيع تجمع الأسئلة وتبيعها وكذا ليس عليه شيء، إذا اشتراها طالما منها تباع بإذن الجامعة كذا ما في بس إن شاء الله تعالى. طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.